أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول حديث الإطلاق، وقلنا أن الكلام في حديث الإطلاق في نقطتين. النقطة الأولى، هل المراد من الغاية الورود أم الوصول؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فهل المراد من الورود وصول النهي أم صدور النهي؟ النقطة الثانية، هل النهي هو خصوص النهي الواقعي لتكون البراءة المستفادة صالحة لمعارضة أدلة الاحتياط أم لا؟ النهي أعم من الواقعي والظاهري. تعبير الأستاذ كاظم لطيف بيعبر بهذا التعبير، بأنه هل البراءة بلحظ النقطة الثانية، وهذه النقطة الثانية ليست خاصة بهذا الحديث وهذه الرواية، سابقا نفس الشيء في الآيات ذكرنا نفس الشيء. فإذا بدنا نعبر تعبير بلحاظ النقطة الثانية سارا بلحاظ كل أدلة البراءة الشرعية، فينا نستعير هذا التعبير من تعبيرات السيد كاظم. هل البراءة المستفادة براءة بالدرجة الأولى أم بالدرجة الثانية؟ عبر هيك تعبيرات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكأنه في مستويان للبراءة، مستوى الأول للبراءة مثل البراءة العقلية، يرتفع موضوعها بورود الاحتياط الشرعي. المستوى الثاني للبراءة براءة تصلح لمعارضة ماذا؟ لمعارضة أدلة الاحتياط. عبر هذا التعبيرين، يعني درجة أولى ودرجة ثانية، والنكتة واحدة يعني، بس أحيانا التعبير بيساعد شوي صغيرة أو بلخص الفكرة. أحيانا بعض التعبيرات تلخص الفكرة في الذهن. على أي حال، هل المراد من الورود الوصول أم لا؟ هذا الكلام في النقطة الأولى. ذكر السيد الخوئي على الله مقامه بأن المراد من الورود الوصول، ولكن السيد الخوئي لم يذهب مباشرة لكلمة الورود وقال أن الورود مثلا المراد منه الوصول، سواء بنكتة مرتبطة باللغة أم نكتة غير لغوية، إنما ذهب لتحقيق المراد من الإطلاق يعني الإباحة. وعلى هذا الأساس قال بأن المراد من الورود ماذا؟ الوصول. لأن هناك طريق آخر وسيأتي إن شاء الله، الطريق الثاني هو مع غض النظر عن المراد من الإطلاق، نذهب مباشرة إلى كلمة الورود، هل يمكن استفادة الوصول منها؟ بالنسبة للنقطة الأولى، سيد الخوئي قال، ادعى دعوة بعد ذلك استدل عليها، قال المراد من الإطلاق من الإباحة الظاهرية. إذا كان المراد الإباحة الظاهرية، لازم الإباحة الظاهرية أن يكون المراد الوصول لا الصدور. وعبرنا تعبير سابقا، لأنه إذا الإباحة مغيات، شو هي الغاية؟ الصدور. هذا معناها أنها لا تثبت إلا في مورد عدم الصدور. ودائما مثل ما ذكرنا بالجلسة الماضية، كل حكم معلق على شيء آخر لا يثبت الحكم المعلق إلا بعد إحراز ما علق عليه، وإحراز عدم الصدور يعني إحراز الواقع فيرتفع الشك. كمان لا بأس، يعني احنا ولو طلعنا مقدار صغير برات الكتاب، أحيانا بتقرير السيد كاظم عند تقرير كلام هذا الكلام ما ذكروا بهذا الشكل، يعني ذكروا يمكن بطريقة أسهل من كتابنا. عبر هكذا، بما أن المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية، فلا يمكن أن يكون المراد من الورود الصدور بل الوصول. لماذا؟ لأن الذي يرفع موضوع الحكم الظاهري الوصول لا الصدور، لأن الحكم الظاهري موضوع شو؟ الشك. الذي يرفع الشك شو؟ العلم. العلم شو يعني؟ يعني وصلك وليس الصدور. فذهب بهذه البساطة وقال بأن إذا كانت الإباحة هي إباحة ظاهرية ومغيات بالورود، فقط عن ينبغى أن تكون المراد من الورود ماذا؟ الوصول، لأنه بالوصول يرتفع موضوع الحكم الظاهري وليس بالصدور. طبيعي، نحن هلأ البراءة الشرعية، حتى لو صدرت حرمة شربة الدتون ومع ذلك شو؟ تجري البراءة الشرعية بمجرد الصدور، لا يرتفع موضوع الحكم الظاهري، إنما يرتفع به بالوصول. جيد، هذه الكلمة الأولى التي ذكرها السيد على الله مقامه السيد الخوئي. الكلمة الثانية كانت الإجابة عن سؤال لماذا أصلا المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية؟ قال لأنه لا يمكن أن تكون المراد من الإباحة إباحة الواقعية، لأنه إذا المراد من الإباحة الواقعية، ونحن نعلم بأن الإباحة الواقعية والحرمة والنهي متضادان واقعان، يلزم عند تعليق الحرمة تعليق الإباحة على عدم النهي والحرمة، إن كان التعليق حقيقي لزم المستحيل، لأنه لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة وعلة للضد الآخر. وإن كان المراد التعليق الصوري، يعني في مقام الكلام في مقام الحكاية ليس إلا، يقول هذا من الواضحات التي ينبغي الحديث عنها، مثل ما ذكرنا بالجلسة مثلا السابقة، أنه مثلا كما لو قيل أن الإنسان إذا لم يكن أثناء الكلام مثلا يقرأ جهرا فهو يقرأ إخفاتا، هذا واضح، أو الإنسان إن لم يكن مثلا متحركا فهو ساكن، هذا ما بده جيد. هذا تقريبا كلام السيد الخوي. السيد الشهيد يستشكل على ماذا؟ ما عنده إشكال السيد الشهيد على لو كان المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية فيلزم أن يكون من المراد من الورود الوصول، ما عنده إشكال. الإشكال هو على الدليل الذي ذكره للقول بأن المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية، وأنه لا يمكن أن يكون المراد من الإباحة الإباحة الواقعية، لأنه على الشق الثاني كان يلزم اللغو وبيان الواضحات، وعلى الشق الأول يلزم المستحيل. هنا إشكال السيد الشهيد، قال هذا الكلام لا أسلم به، ولكن ما هذا الإشكال بمقدمة؟ ما هي هذه المقدمة؟ قال نحن عندنا حكم وعندنا شيء كاشف عن الحكم، عندنا حكم هذا الذي يحصل بعالم الثبوت، هذا الحكم الجعل الذي يحصل في اعتبار المولى، يجعل الأمر اعتباري، والذي ناشئ من ملاكات ومبادئ. بعد أن يحصل هذا الجعل وهذا الحكم في عالم الثبوت، يأتي ما يكشف عنه. النهي هو الكاشف عن الحكم وليس هو الحكم، ليس هو الحرمة. ولذا نحن بعلم الأصول شو منقول؟ صيغة النهي على ماذا تدل؟ لو كانت هي نفس الحرمة ما إلا معنى نقول على ماذا تدل، نهي يساوي حرمة. صيغة الأمر على ماذا تدل؟ وإذا صار في أقوال، إما تدل على الوجوب أو على الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو موضوعة بوضعين للدلالة واحد. إذن في هذه المقدمة يقول السيد الشهيد النهي غير الحرمة، النهي كاشف عن الحرمة، والتضاد الذي نقول به وتقولون به إنما هو التضاد بين الأحكام، إنما هو التضاد بين الأحكام. الوجوب مضاد للحرمة، الوجوب مضاد للاستحباب. جيد، إذا شو صار عنا؟ صار عنا هيك بدوا بالمقدمة، إذا صار عنا إباحة ظاهرية، إباحة عفوا المدعى كان إباحة ظاهرية صح؟ قال لا يمكن أن تكون إباحة واقعية. عندنا بلوح الواقع، عندنا فوق كأحكام واقعية، عندنا إباحة وعندنا حرمة، إباحة واقعية وعندنا حرمة واقعية. الكلام هو كان، هو قال لا يمكن أن يكون المراد من الإباحة الإباحة الواقعية بالدليل. نحن نريد أن نقول بلى، يمكن أن يكون المراد من الإباحة إباحة واقعية بهذا البيان. الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية يوجد تضاد بينهما، الحرمة الواقعية شيء والنهي شيء آخر، النهي كاشف عن الحرمة. التضاد بعبر تعبير، هلا هالتعبير صحيح 100%، بس شوي قد شوي مش شوي كثير، يعني شوي صغيرة قد يوجب شو يعني شوي كلام السيد الشهيد ما يكون واضح لألنا الطلبة. بيعبر لأني لح أذكر هذا التعبير الآن وأسماء العبارة برجع بأصله. قال والتضاد بين الأحكام لا يقتضي تعليق واحد تعليق أحدهما على الآخر ولا يقتضي تعليق أحدهما على لا يقتضي تعليق أحدهما على عدم الآخر ولا يقتضي تعليق أحدهما على عدم الكاشف عن الآخر، لأنه أصبح الآخر الضد هو الحرمة والكاشف عنه النهي. بين هذا بين الإباحة والحرمة ماذا يوجد؟ تضاد. هذا التضاد لا يقتضي، لا يقتضي مش يقتضي عدم، لا يقتضي تعليق أحدهما على عدم الآخر ولا يقتضي تعليق أحدهما على عدم الكاشف عن الآخر. جيد؟ هلا هالعبارة لا يقتضي بتقلي يعني يمكن؟ عدم الاقتضاء أعم من الإمكان والاستحالة. عدم الاقتضاء أعم من الإمكان والاستحالة. عدم اقتضاء تعليق هذا على هذا، ولكن بنفس الوقت ليس فقط لا يقتضي بل مستحيل تعليق الإباحة على عدم الحرمة. ليس فقط لا يقتضي تعليق الإباحة، لا يقتضي التضاد بين الإباحة والحرمة الواقعيتين، لا يقتضي ماذا؟ تعليق الإباحة على عدم الحرمة، بل يستحيل، لأنه من باب استحالة أن يكون عدم أحد الضدين مقدما للضد الآخر. لكن بلحاظ الشق الآخر ماذا؟ لا يقتضي التعليق لكن يمكن، صح؟ ما في اقتضاء للتعليق. تعرف يعني اقتضاء للتعليق؟ اقتضاء للتعليق يعني اقتضاء يعني في دفشة إلى الأمام، يعني داعي. اقتضاء يعني شو يعني؟ يعني في 80% لازم يكون في تعليق إلا إذا وجد مانع. لا، لا يقتضي التعليق. اقتضاء لتعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي، يعني عدم الكاشف، لأنه النهي شو هو؟ كاشف عن الحرمة. ما في اقتضاء ولكن ممكن. إذا نكمل، نسلم أنه لا يمكن تعليق الإباحة على إباحة الواقعية على الحرمة الواقعية، وليس فقط لا يقتضي بل ممتنع، ولكن لا يوجد مانع من تعليق الإباحة الواقعية على عدم الكاشف عن الحرمة، يعني على عدم النهي. إباحة واقعية شو يعني نهي؟ نهي يعني الصدور، صدور التحريم، الكاشف عن التحريم، يعني صدور الخطاب اللي بيحكي عن التحريم، هذا معناه النهي. إذا يمكن في بعض الأحيان أن تعلق الإباحة الواقعية على تعلق يعني مرتبطة بعدم، يعني يكون هذا سبب لهذا وليس مجرد حكاية. مش قلنا نحن إما تعليق وإما شو؟ مجرد الحكاية عن الارتباط، على التعليق يلزم الإشكال على السيد الخوئي، ومجرد الحكاية يلزم الإخبار. لا، نتحدث الآن عن التعليق، إناطة يعني تعليق. فيمكن أن تعلق الإباحة الواقعية على عدم الكاشف عن الحرمة، يعني على عدم صدور خطاب من الشارع يحكي عن الحرمة. طيب الهدف ماذا يكون من هالموارد؟ يعني هذا الكلام اللي عم نحكيه إلى أين يرجع لبه؟ هذا الكلام بعد في مجال تغمق فيه في مقام الفهم. شو يعني علقت الإباحة الواقعية على عدم صدور الخطاب عن الحرمة، على عدم النهي؟ يقول السيد الشهيد هذا مرجعه إلى أن هذه الحرمة الواقعية بمبادئها معلقة على ماذا؟ على صدور. شو يعني؟ يعني لا تصبح المبادئ فعلية إلا إذا صدر الخطاب من الشارع. يعني بصدور الخطاب من الشارع، نفس صدور الخطاب من الشارع شو بيخلي؟ ملاك الحرمة صار فعلي. والصدور الخطاب ما لم يتحدث تتحدث الحجج الإلهية وهي تذكر الحكم، ما بتكون الملاكات فعلية. وهذا له فائدة جدا مهمة. شو هي الفائدة المهمة؟ لو اطلعت على الحكم عقلا لا يجد امتثاله. لماذا؟ لأنه لم يصدر، والمفترض بأنه لا تكون الملاكات فعلية إلا بصدورها من الحجج. والسيد الشهيد شو بيقول؟ بيقول ما تستغرب كثير، مع هذا الكلام هو عين التخريج الذي ذكر للأخباريين. الأخباريين قالوا الحكم الذي يعلم من طريق العقل ليس بحجة. عندما جاء البعض وأراد أن يخرج سماعيا أنه ممكن أن يكون حل لهذا الكلام، كان الحل الذي ذكر أو واحدة من الحلول إذا بدناش نقول الحل الحصري، هو أن يقال بأن صدور الخطابات لها دخل في فعلية ملاكات الأحكام، ولذا لو علمت من طريق العقل لم يكن الحكم فعليا، لأنه جزء من فعلية الملاكات مرتبط أن يتحدث المعصومين. فإذا لم يتحدث المعصومين لأنك أدركت الحكم عن طريق العقل فلا يكون الحكم فعلي، وهذا معناه أن الحكم لو أدرك من طريق العقل لا تجب شو طاعته، لأنه بيكون فعلي بملاكاته. إذا قال هذا الكلام ممكن أم ليس بممكن؟ إذا ممكن، إذا كان ممكن يعني يمكن أن يكون المراد من الإباحة في حديث الإطلاق إباحة الواقعية. كيف علقت على النهي؟ لا يوجد مشكلة، النهي ليس حرمة بل كاشف عن الحرمة، يعني علقت الإباحة الواقعية على عدم الكاشف عن الحرمة. طيب ما الهدف من هذا؟ هذا مرجعه إلى أن الحرمة بمبادئها لا تكون فعلية إلا بصدور الخطاب. هذا معنى إذا علق هذا على عدم الكاشف عن هذا، يعني لا تكون الحرمة الواقعية فعلية إلا بصدور الخطاب الحاكي عن الحرمة، ولا توجد أي مشكلة. ويقول هذا كالتخريج الذي ذكر لكلام من؟ لكلام الأخباريين. هلأ بقي شيء، أقرأ العبارة وبرجع له، شيء مرتبط بما سبق. قال ويرد على هذا الوجه، هذا الإيراد يعني تقريبا كأنه بحاجة إلى مقدمة، هذه المقدمة اللي ذكرها، أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. نقطة. والتضاد يعني بين الإباحة والحرمة لا يقتضي تعليق أحد الضبين على عدم الضب الآخر ولا على عدم الكاشف عن الضب الآخر. هذه العبارة اللي قلت على الأولى يكون عدم الاقتضاء ينسجم مع الاستحالة، بينما على الثانية عدم الاقتضاء لكنه ممكن. فهالعبارة شوي عادة أحيانا مديش أقول عادة، بالنسبة لي أحيانا لما بيجي سالب بتحس المعنى، قضية بتصير سالبة بتحس شوي إدراكة في شوية صعوبة أحيانا. لا هي بالضبط هيك، لا يقتضي عدم، فبتصير صعب شوي. لا يقتضي تعليق أحد الضبين معلق على عدم الضب الآخر، لكن هذا عدم الاقتضاء بالدقة لا اقتضاء بل استحالة. أما باللحاظ الثاني ولا على لا اقتضاء لكنه ممكن، ولذا السيد هذا بده يعبر عنه بعد شوي إلى أنه ممكن بالعبارة التالية مباشرة. ولكن لا محذور يعني ممكن، صح مش اقتضاء لكنه ممكن باللحاظ الشق الثاني، ولكن لا محذور في أن توجد نقطة أحيانا تقتضي إناطة حكم اللي هو ببحثنا شو الإباحة الواقعية، صح؟ جيد. وطبعا منيح نعرف يعني أنا هدي ذكرتها بالشرح، بس كان لازم يمكن عيدها هلأ أول ما أريد العبارة، إلى أنه ويرد على هذا الوجه، هذا الإيراد على أي نقطة؟ على الكلام الأخير. كان الجواب منه أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي، لما قال لا يمكن أن يكون المراد من الإباحة إباحة واقعية، يعني ليس على الشق الأول من الكلام. جيد. ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم الذي هو الإباحة الواقعية ببحثنا بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، يعني بعدم النهي عن الحرمة، لأن النهي عن الحرمة هو الكاشف عن الحرمة، والحرمة هي الحكم المضاد للإباحة. جيد. طب شو يعني هذا الكلام؟ هذا كلام هيك يعني شكلا حلو فينا نفهم عمقه، بيقول لك لعيونك ومرجع ذلك في المقام. هذا الكلام إذا دققنا فيه مرجعه إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، ما بيكون الحكم فعلي، والحكم الفعلي إلا إذا ما بتكون ما بيكون فعلي إلا أنتين الحكم إلا إذا مبادئه فعلية.
ما إذا ما في مصلحة فعلية ما له معنى شو يصير الحكم فعلي. فالحكم الفعلي منوط بماذا؟ بالمبادئ الفعلية. إيه بتكون مبادئ حاكية عن شيء بعده ما صار إلى الآن فعلي، مثل الآن إنشاء وجوب صلاة الظهر فيش مصلحة، لأنه فيش مصلحة للعبد الآن أن يصلي صلاة الظهر. هيدي المصلحة لا تدرك إلا متى؟ لا تتصف بناء على ما تقدم منه سابقا صفات الاتصاف وصفات الترتب. لا تتصف صلاة الظهر بالمصلحة إلا متى؟ إلا عند الأذان.
شروط الوجوب
بالضبط هذا معناته، لا يتصف بالمصلحة يعني ما بتصير المصلحة فعليا. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، هذه الفعلية ماذا؟ منوطة مرتبطة فعلية بماذا؟ بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، بصدور الخطاب الشرعي. فصار صدور الخطاب الشرعي يعني النهي، وطبيعي خطب يصدر الخطاب الشرعي ممن؟ من الشارع، من الحجج الإلهيين صلوات الله عليهم أجمعين. الصدور منهم له دخل بفعلية الميلاد. ثم يقول ولا تستغرب من هذا الكلام، هذا له نظير، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص. شو هو الطريق المخصوص؟ من طريق الشارع. العلم بالحكم من طريق الشارع يؤخذ في موضوعه. هذه الحل مشكلة شو؟ قول الأخباريين بأن العلم الحاصل عن طريق العقل ليس بحجة. قالوا الحكم حتى يكون فعلي أخذ في موضوع العلم بالحكم عن طريق الشارع. فإذا علمت بالحكم عن طريق العقل لم يتحقق الموضوع، لم يتحقق الموضوع لا يصبح الحكم فعليا. فإذا الحكم الفعلي أخذ في موضوعه العلم بالحكم الشرعي من طريق الشارع، فقطعا إذا علمت بالحكم الشرعي من طريق العقل لم يتحقق الموضوع. إذا لم يتحقق الموضوع لا يمكن أن يكون الحكم فعلي، لأن فعلية كل حكم منوطة بتحقق موضوع. طب ما هذا الكلام ذكر هناك لهذا الأمر، بأن العلم من طريق المخصوص يعني من طريق الشارع. جيد، وطبيعي لما يأخذ العلم من طريق الشارع شو يعني؟ يعني صدور الخطاب من الشارع له دخل بفعل، لأنه لا يأخذ في الموضوع إلا ماذا؟ شروط الاتصاف، يعني ما له دخل بفعلية الحكم. وفعلية الحكم لا تكون إلا لأنه عدلية، إلا أن تكون الملاكات فعلية، لأنه لا يمكن أن يأمر بشيء لا مصلحة فيها أو ينهى عن شيء لا مفسدة فيه. نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. جيد، هون شغلة صغيرة. إيش؟ كاشفية العقل. هذه تخريجات لقولهم، هني ما حكوا شيء، هني قالوا العقل ليس حجة. ولذا اجوا قالوا لهم هل تسلبون المنجزية؟ مستحيل. هل تقولون بعدم الفعلية؟ قالوا هذا يحتاج الى شو؟ تحويل القطع من طريقه الى موضوعه. فهذا حل مشكلة الاخباريين على لسان الاصوليين، انه كيف ممكن تحل مشكلتهم؟ لان ما فاتوا بهالتفاصيل كلها. هن ظاهر كلامهم الاولي لا اقل اغلبهم سلب المنجزية عن العلم، لكن اجوا عم بفتشون على حل. قالوا ليس المراد سلب المنجزية، يعني ليس الكلام عن القطع الطريقي، بل الكلام عن احدى الحلول قطع موضوعي. لانه بالقطع الموضوعي بصير مرفوع المنجزية من باب سلب بانتفاء الموضوع، لانه ما في حكم. هذه تخريج من التخريجات لقولهم. جيد، بقي شيء صغير. هيدا البحث اللي أشار له سيد الشهيد تقدم سابقا مرتين بالجزء الأول، بآخر الجزء الأول، بآخر درس أخذناه من الجزء الأول، وتقدم بأول الكتاب ببحث اسمه إبطال طريقية الدليل المتصور. هناك قبل البحث عن المعنى الحرفي ذكر السيد الشهيد إبطال طريقية الدليل بحسب الطبعة صفحة 70. جيد، وفي بحث حجية الدليل العقلي يلي هو آخر بحث بالجزء الأول من الحلقة الثالثة، تعرض مرة أخرى إلى هذا المطلب. ذكرنا نحن سابقا أن ببحث إبطال طريقية الدليل عبر السيد الشهيد بأنه هذا التخريج سابقا، مش هذا التخريج اللي ذكرته هلا، تخريج تحويل القطع من طريق الى موضوع، لانه في اكثر من تخريج له. كلام الاخباريين له اكثر من تخريج، هذه بدل هالكلمه اللي بدي اقولها هلا. ما تقدم سابقا بهداك البحث عبر عنه ممكن ثبوتا لكن لا دليل عليه اثباتا. قال صفحه 71، فهو ممكن ثبوتا ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. لكن في اخر بحث حجية الدليل العقلي عندما ذكر نفس هذا التخريج كان مؤدى الكلام الى انه لا يمكن تعقل يعني ثبوتا قبل ان نصل الى اثباتا. اصلا في دليل عليه ولا لا؟ تخريج جميل بس في دليل عليه ولا لا؟ قبل هذا، هذا التخريج ثبوتا غير ممكن، تخريج الذي ذكر هناك. طيب هنا يقول نظير ما قيل. طب إذا كان سابقا ذهبت إلى أنه هذا النوع من أنواع التخريجات مستحيل، كيف ينظر هنا؟ الجواب ما ذكر هناك غير هذا. هذا التخريج اللي ذكرناه الآن لم يتقدم في الحلقة الثالثة. اللي تقدم في الحلقة الثالثة شيء قريب منه بس مش هو. اللي تقدم سابقا هو عبارة عن تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، يعني أخذ عدم القطع بالحكم العقلي موضوعا في فعلية الحكم. هناك هذا الكلام لم يقبله ثبوتا بإخر البحث. أما أن يؤخذ في فعلية الملاكات صدور خطاب من الشارع وبيان الحجج الإلهية، هذا لم يتقدم سابقا. سابقا كان الكلام عن لو أدركنا الحكم عن طريق العقل بكل ملاكاته كيف تقولون لا يمكن أن يكون حجة؟ بعد إذا أدركناه مع كل ملاكاته يعني لا يمكن تصور توقف على شيء. بينما ببحثنا ليس الكلام في هذه النقطة، في نقطة قريبة منها لكن ليست نفسها. هذه النقطة هي أن يؤخذ في موضوع الأحكام صدور الخطاب الشرعي على نحو يكون صدور الخطاب الشرعي له دخل بشو؟ بالفعلية. ولذا بناء على هذا الكلام لو علمت بالحكم عن طريق العقل لم تعلم بالحكم شو؟ الذي يكون فعلي. بينما سابقا لم يتم الموضوع لم تعلم بالحكم الفعلي لأنه فعلية متوقف على صدور الخطاب من الحجج، والمفترض لم يصدر الخطاب من الحجج إذا علمت عن طريق العقل لا يوجد شيء. إذن سابقا كان الكلام فيما لو علمنا بالحكم عن طريق العقل والحكم بكل ملاكاته فلا يمكن تعقل توقفه على شيء آخر، ولا لم يكن علما. بينما هنا لا. إذن حبيت فقط أشير إلى هذه النقطة بأنه عبارته هنا نظير ما قيل لا يرد، لا يقال بأنه سيد الشهيد أنت قبل كم صفحة يعني في آخر الجزء الأول لم تقبل هذا التخريج ثبوتا. الجواب المذكور هناك يختلف عن المذكور هنا. المذكور هنا هو عم برجع عيد حتى ترسخ بالذهن جيد. طبعا بالنسبة لكلام الأخباريين بده دليل إثباتي، هذا بحث آخر، بس بالنسبة لكلامنا ما بدنا دليل إثباتي، بدنا إمكان هذا الشيء وفليكن الدليل الإثباتي هو نفس رواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فبصير هي الدليل لأنه عم نحل مشكلة ثبوتية نحن مقابل السيد الخوئي الذي يقول بالاستحالة. طب إذا كان ممكن فليكن هذه الرواية تحتمل هذا الأمر، تحتمل الأمر ممكن. هل ظاهرة ليست بظاهرة بصير شو؟ بحث آخر. فإذا القول بأنه إباحة واقعية لا يمكن أن تكون هي المراد لا ممكن. جيد، هذا كله دليل العقلي حجة ما يكون صدر شو؟
الحجة نهاية اشترطه أنه يكون صادر الحجة
ايه؟ دليل العقلي هون السؤال اولا دليل العقلي يعني حاكي صح ولا لا؟ دليل عقلي كاشف ممتاز، كاشف عن ماذا؟ اذا كشف عن كل الملاكات هذا معناه لا نحتمل تعليق الملاك بعد على صدور الخطاب من الشارع لانه قطعنا أن هذه كل الملاكات. فإذا والله بالله طالله أقطع بأنه لا يحتمل أن يكون بعد شو جزء من الملاك متوقف على سطور الخطاب من الشارع. فإذا احتملنا ولو 5% بأن تكون فعلية الملاكات متوقفة على صدور شيء من الشارع لوجود هذه الرواية، لأنه ممكن صار التعليق، هذا معناه لا يمكن القطع بتمام الملاك. فإذا أنت أمام احتمالان لا ثالث لهما، إذا قطعت بتمام الملاك عن طريق العقل فتقطع بعدم توقف الحكم على صدور الخطاب من الشارع، وإذا احتملت أنه يمكن أن تكون فعلية الملاكات متوقفة على صدور خطاب من الشارع، فإذا لن يحصل ولا بيوم من الأيام، لا بالنهار ولا بالليل، لا بالصيف ولا بالشتاء، لن تحتمل. ماذا؟ يعني لا يصير عندك قطع 100% بأنه شو؟ عقلي قطع بتمام الملاك، لأنه تحتمل أنه جزء من الملاكات متوقف على صدور خطاب من الشارع. هذا الكلام مفاده إلى أنه بعد لا يمكن أن نقطع بشو؟ بتمام الملاك. أكثر شيء ظن، فليكن حكم عقلي ظني، حكم عقلي ظني لا حجية له، لأن الحجية للقطع بالأدلة العقلية، الحجية للقطع. اللي هون بتفهم عم بتقويها. الثاني الدليل الثاني أو الوجه الثاني لإثبات أن المراد من الورود الوصول هو الذهاب إلى كلمة الورود مباشرة، وليس جعل الإطلاق والمراد من الإطلاق قنطرة للوصول إلى الورود كما فعل السيد الخوي على الله بقام. نذهب إلى الورود مباشرة. قالوا لكن قبل ما نقول شو قالوا منقول شو قالوا، يعني هو التنين غير هو قالوا، هيدي ضمير الواو غير. إذن يمكن الإباحة الواقعية، نحن عم نرد على السيد الخوي إنه لا يمكن الإباحة الواقعية. إذن يمكن الإباحة الواقعية أكثر شيء إذا أمكن هذا وأمكن هذا، بتبطل ظاهرة بالبراءة الظاهر بالإباحة الظاهرية، ليس الظاهرة بالإباحة الظاهرية. أنت لم تستطع إثبات الوصول إلا عن طريق الإباحة الظاهرية، أصبح محتمل الإباحة الواقعية، والإباحة الواقعية تنسجم مع الصدور. إذا ما زال يعني حل جعل الطريق بحل كلمة الإطلاق ليس بالصحيح.
ما في أصل
الشيء بأنه المجعول من الشارع شو؟ لا مش أحد عنه إباحة واقعية ممكن. لا جيد. الثاني الطريق الثاني الذهاب إلى كلمة الورود مباشرة. نحن في الجلسة الماضية قبل أن نذكر دليل السيد الخوئي ذكر عبارة السيد الشهيد قالها البعض، وهي أن الورود مردد بين الصدور والوصول، حصل الإجماع. ورود مردد بين الصدور والوصول، يعني ممكن أن يكون مراد منه الصدور. الجواب الثاني يقول أبدا، الورود لا يمكن أن يكون مراد منه الصدور. الصدور يعني ملاحظة المبدأ، الورود دائما يحتوي في أحشائه على شو؟ على ملاحظة المنتهى، يعني في شيء ورد على شيء. الصدور يعني مشان ملاحظة المبدأ ما صدر منه. لما بتقول ورود يعني في شيء ورد عليه. إذا كلمة الورود دائما، خليني بديش هلا أقول كلمة دائما، لا يمكن بحسب تعبيرات اللغة أن تكون مرادفة للصدور. وجاب شاهد بكتب ببحث الخارج السيد الشهيد أنه أصلا إذا راجعنا كتب اللغة نرى بأن الصدور والورود جعلوا مقابل بعض. فإذا ما لا معنى تقول أنه في عندي احتمال بأن يكون المراد ما هو من الورود صدور. فإذا دائما في حيثية مراعاة المنتهى، المنتهى يعني شيء وصل إليه، لكن يقول مع ذلك هيدا المقدار ما بيحل الإشكال. لماذا؟ لأن صح الورود روعية في حالة المنتهى بخلاف حالة الصدور، لكن ما هو المنتهى؟ المكلف، حتى ينفعنا ببحثنا، لأنه نحن المنتهى اللي بدنا إياه ما هو؟ المكلف. وصل إلي، انتهى إليه، وهذا غير واضح من كلمة الورود. إذ يكفي بحسب تعبير السيد الشهيد إشباع حيثية المورود عليه بأن تكون عبارة عن المتعلق، لأن نحن ما عندنا حكم من دون متعلق، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين والآخرين. وجوب من دون واجب، وجوب من دون لا يمكن. يعني هذه من الأمور التي تحتاج إلى متعلقة مثل العلم من صفات ذات التعلق بحسب تعبير صاحب الكفاية. إذن صحيح أن كلمة الورود تستبطن في أحيائها مورود عليه، ولكن من قال أن المورود عليه هو المكلف؟ فيحتمل أن يكون المورود عليه ما هو؟ المتعلق، يعني المحرم الواجب. فإذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يرده بهذا المعنى بتصير كعنه، حتى يرده النهي، يعني حتى يرد ذلك الشيء النهي، يعني النهي يرد على ذلك الشيء. يعني بمثال شربة التطن، شربة التطن مباح حتى يرده، يعني ترد يرده النهي، يعني يرد النهي على شو؟ على نفس شرب التطن. فإذا صح أنه روعي في الورود حالة المنتهى إليه، ولكن المنتهى إليه والوارد عليه لا يشترط أن يكون هو المكلف. ولذا يقال باللغة العربية، وهذا صحيح، ورد في الأمر الفلاني مثلا حرمة، ورد يعني صدر من الشارع في هذا الأمر حرمة، مع غض النظر وصلني ولا لا، ألا نقول صدر؟ فإذا تناسب حينئذ الصدور، ولو لم تكن بمعنى الصدور، لكن تناسب الصدور وعدم الوصول إلي. إذا كلمة الورود إلى الآن بطل عندنا دليل يثبت أن المراد منها الوصول، فما زالت باقية ومرددة بين الصدور والوصول. يقول أن الورود يستبطن دائما، الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، إلا لأن هذا حكم لابد لكم لهم متعلق. ولكن هذا المقدار، يعني لزوم المورود عليه، هذا المقدار لا يكفي أيضا، لأنه من قال المورود عليه هو المكلف؟ إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، نفس المتعلق الأحكام هو المورود عليه، فالاستدلال بالرواية إذا غير تام، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. نحن ذكرنا بالجلسة الماضية بأن السيد الشهيد لم يتحدث عن النقطة الثانية، جيد، بعد القول بأنه شو؟ لن تتم النقطة الأولى. قرينة عقلية إذا موجودة أهلا وسهلا. ما دخل أن أحكام واقعية معلقة، هذا أولا. ثانيا، هل هذا الحكم مولوي أم إرشادي؟ ما دخل مطلحك بحكم الطاعة معلق، كيف بده يكون قرينة على شيء وهو معلق على عدمه؟ إذا جاء بفعله موضوع،
إذا حملنا الرواية على الـ على الـ على الـ على الإباحة الواقعية راح تكون مخالفة لمبنى حق الطاعة.
ليه مخالفة لمبنى حق الطاعة؟
إذا كان في نهي واقع،
حق الطاعة يتحدث عن صورة الشك، هذا يتحدث عن كيف تكون الأحكام واقعية. يقول ما دام لم يصلك إباحة واقعية، فيقول لك كل شيء شرب التطن مباح واقعا، إذن ليس لجعل للإخبار على أن الإباحات الواقعية متوقفة على عدم صدور النهي، وهذا أصلا مورده بيصير غير مورد الشك في التكليف، مجرد لم يصلك تقطع بالإباحة الواقعية، بينما مسلك حق الطاعة ومسلك الخياقة بالإمان موضوع الشك. ومنها حديث الرفع المروي، الدليل الثاني، الرواية الثانية التي استدل بها حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ونصه. طبعا حديث الرفع ورد بأشكال مختلفة كثيرة، ببعض الموارد لا تنفعنا، ومثلا رفع عن أمة 4 أو 3 لم يرد فيها ما لا يعلمه. الذي ينفع الأصول في هذا المورد هو فقرة ما لا يعلمه، ولذا بعض أسانيد حديث الرفع قطعا صحيحة، لكن لم ترد فيها كلمة لا يعلم، وما ورد فيه كلمة لا يعلمون كان فيه إشكالات سندية. طبعا حاولوا تخريجها، والبعض صحح مثلا كلا السندين. حديث التسعة المشهور هذا رفع عن أمة التسعة، لأنه في عنا أمر آخر في حديث الرفع ورد فيه ستة أمور بيناتهم ما لا يعلمون، ذاك في إشكال آخر سندي وجود إسماعيل الجعفي فيه، والقول أنه مردد بين إسماعيل الجابر وإسماعيل الخثعمي، هذا موثق هذا غير موثق. إن شاء الله في محلة بتجوا أو إذا أنتم بتحبوا تراجعوا بتراجعوا. بس في الجملة حديث التسعة مشكلته السندية وجود من مروي في الخصال ومروي بالفقيه روية بسند غير بسند مرسل، لكن ورد بكتاب الخصال يمكن والأمالي، كتابان للشيخ الصدوق أو معاني الأخبار، ورد في الخصال أو معاني الأخبار أو الأمالي راح عن بالي في كليهما أو التوحيد في الخصال والتوحيد والله العالم، وورد هذا الحديث. هذا الحديث يرويه مباشرة الشيخ الصدوق أهل الله مقامه عن أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى بيو محمد بن يحيى العطار شيخ الكلاني هنا ينشف ثقة جليل شيخ القميين، لكن ابن أحمد بن محمد بن يحيى ما في له توثيق بكتب الرجال توثيق واضح، ولذا وقع الكلام في هذا الرجل أنه معتبر ولا مش معتبر. البعض راح ووثق بطرق معينة، منه مثلا حسب ما بتذكر الشيخ الوحيد بالدرس عن طريق توثيق العلامة له، العلامة كيف وثقه؟ صحح حديث يقع في طريق أحمد بن محمد بن يحيى، يعني الطريق إلى ابن أبي يعفور والله العالم صححه، والطريق إلى ابن أبي يعفور فيه أحمد بن محمد بن يحيى، فقالوا هذا دليل على شو؟ توثيق العلامة الحلي له. لكن وقع كلام بأنه توثيقات العلامة يعتبر من المتأخرين بحسبه، متوفي سنة 726 هجري ما بيعتبروه من المتقدمين، وتوثيقات المتأخرين لا يأخذوها. بتذكر أن الشيخ الوحيد بالدرس ما قبل هذا الكلام، اعتبر توثيقات العلامة مما يؤخذ بها، مش مثل المتأخرين مثل الشهيد والشهيد الثاني مثلا المتوفي سنة 900 وبالستينات 65 تقريبا، بخلاف العلامة الحلي. على أي حال فالبعض ذهب إلى تصحيح هذا الحديث بعدة طرق، في بعض الطرق لا تثبت وثاقة أحمد محمد لنفترض أنه مع غض النظر عن هالأمور، هذه واحدة من الطرق، البعض قال بس ما بيكفي أو أنه الإكثار أو مجموع الأشياء، لأنه ورد إذا براجع الواحد من لا يحضره الفقيه بالمشيخة الشيخ الصدوق ينقل كتب عنه بواسطته فقط، يعني كثير يمكن 20 مرة وأكثر إلى 20 كتاب، فقد يقول واحد معقول كل هالكتب وصلت للشيخ الصدوق وهذا شيخ المباشر للشيخ الصدوق مباشرة عم يروي عنه، وأنه ما يكون متأكد من وثاقته، يعني هل يعقل بأنه كان حتى يكون مجهول الحال عنده بناس تقول بس ضعيف ونقل كتب مش رواية، يعني كان كتاب يصله بواسطة هذا الشخص. على أي حال هذه التوثيقات الطرق ذكرت في محلها، ومن هذا الحديث فتحوا بحث بعلم الرجال اسمه نظرية التعويض في السند، إذا كان عندي سند أحد الوثائق في مشكلة ضعيف أو هل يمكن التعويض في السند، أنه نقدر مثلا إذا جاز التعبير نلف حواليه، وصار في نظريات في التعويض ذكر السيد الشهيد جزء منه بتقرير السيد كاظم. السيد محمود حكى شيء خفيف. على أي حال بنقرأ الحديث هلأ إن شاء الله غدا. يقول رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والحسن الطاء بتصور مكسورة أنا بحركها عكدابة، والطيرة أو الطيرة. بارح كنت عم شوف بالبحار بيقول الياء إما مفتوحة وإما ساكنة، والطاء مكسورة، والطيرة أو والطيرة يعني التشاؤم، والتفكر، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفا. والتفكر في الوسوسة في الخلق مثل عبارة للعلام المجلسي في مقام شرح الكلمة، والتفكر في الوسوسة في الخلق. بيقول بمرآة العقول جزء 25 صفحة 212: الظاهر أن المراد التفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من شو اللي بيحصل بنفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء، كيف من بالنسبة لله شو الله، وكيفية خلقها الأشياء كيف خلقها، وخلق أعمال العباد. هذه العبارة عجبتني مشانك حبيت أقرأ كلام مرآة العقول لأجل هالكلمة، لأجل هالكلمة كيف يخلق أعمال العباد، لأن القرآن شو بيقول بتصور من سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون، نفس العمل مخلوق له. هاي المسألة المرتبطة بنظرية الأمر بين أمران اللي والله العالم يبدو بأنه من العويصات، مش كلمة سهلة. وأغرب الحمداني هذا الفقيه العظيم الشأن أغرب رحمة الله عليه اللي السيد الخوئي كثيرا ما بياخد عنه وبيرجع يعني لإله، أغرب بكتابه مصباح الفقيه موجود وموجود على أي شيعة، يقول بأنه مسألة الأمر بين أمران من الأسرار ولا يعرفها إلا الأوحدة، ويقول بأن هذا المعنى المتداول للشرح غير صحيح، لأنه أمر بين أمرين يعني لا تقول بمقالة الأشعري ولا تقول بمقالة مين المعتزلة. ولذا بيقول مجرد إشارة سريعة بأن البحث هيدا من الأسرار وخاص بالأوحدة. ولذا بيقول التفكر مراد التفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء، كيفية خلقها وخلق أعمال العباد، والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم، بس طبعا شو من غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها، يعني بعد ما وصل لمرحلة شو شك خواطر عنه، لأنه إذا أصبح شاكا أو بطل فيه عقيدة، لأن العقيدة عبارة عن عقد القلب، بطل فيه إيمان لأنه عبارة عن عقد القلب. فمشان هيك ذكر هذا القيد الأخير أنه مجرد وساوس تفكيرات بتجي على الذهن من دون أن تصل إلى مرحلة الشك. فهذه والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفا، يعني هاي الأمور مرفوعة. والبحث حول هذا الحديث يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.